إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وإياكم لهذه النعمة بعد نعمة الإسلام والسنة أن نجتمع في بيت من بيوت الله ومسجد من مساجد أهل السنة والجماعة على مائدة الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. نعمة عظيمة أيها الإخوة، في زمن يجتمع الكثير من المسلمين على مائدة المنكرات والملهيات والمغريات والفتن والقيل والقال وتخزين القات وشرب الدخان وغيرها من المضرات، وأنت أيها المسلم وأيها الشاب وأيها الأب وأيها الأخت، وفقكم الله لهذه النعمة، جئتم لا بجهدكم ولا بذكائكم ولا بعلمكم، ولكن جاء بكم رب السماوات والأرض ومن علينا وعليكم أن وفقنا وأوصلنا لمثل هذه النعم، لا بأحسابنا ولا بأنسابنا ولا بقوتنا ولا بذكائنا. فكم من ذكي ولكن ليس بذكي، وكم من قوي لكنه في طاعة الله ضعيف، فقواك وأتى بك من بعيد لمثل هذا الخير، فلله الحمد والمنة. وواجب علينا أن نشكر الله جل وعلا على نعمه، وما بكم من نعمة فمن الله، وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أشكر لأخي الفاضل الشيخ أبي جعفر صلاح بن سعيد على حسن ظنه بأخيه وعلى تواضعه، جزاه الله خيرا. وأنتم تعلمون ما يقوم به حفظه الله من جهود عظيمة، نسأل الله أن يبارك فيه وفي جهوده وفيما يقوم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وجزى الله خيرا أيضا خان الشيخ عبد الرحمن بن بادح على هذه الموعظة النافعة المباركة، ونسأل الله أن يبارك فيه وفي جهوده. جزى الله خيرا القائم على هذا المسجد خان عمار، وهكذا الآباء والشيبان والشباب وأهل هذا الحي على تعاونهم، وشكر الله لمن بنى هذا المسجد وجدده وساهم بماله ورأيه وجهده. نسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر للجميع، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يجعل ما فعلوا في ميزان حسناتهم، إنه هو البر الرحيم. أيها الإخوة، في هذه الدقائق أقول مستعينا بالله وعلى الله توكلان، وبه نستعين على أمورنا أمور الدنيا والدين. إن الله إذا من عليك بالإسلام وبتوحيد الله ولزوم السنة فأنعم عليك بنعم أخرى، منها ثلاث إذا جمعها الله لك ووفقك لها فأنت من السعداء، وأراد الله سبحانه وتعالى بك خيرا. هذه الثلاثة مجموعة في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بها وكان يدعو لأصحابه بها. جاء عند الترمذي بسنده عن ابن عمر أنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو لأصحابه بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فخشية الله وطاعة الله واليقين بالله جل وعلا إذا جمعها الله سبحانه وتعالى لك فهذا مما أراد الله بك الخير وزادك خيرا في الخير الذي أنت عليه. اللهم اقسمني من خشيتك. الخشية معاشر المسلمين ما أحوجنا إليها، والعلماء يقولون الخشية هي الخوف مع العلم، كما قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعضهم: الخشية الخوف من الله، والخوف الخوف إنما من عذاب الله. واستدلوا بقول الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فالخشية هي من الله والخوف من عذابه، وإلا فإن بعض أهل العلم قال الخشية هي الخوف من الله مع العلم، ولا شك أنها مرتبة أعلى من الخوف. فالذي يخاف من الله مع علم لا شك أن خوفه أعظم ممن يخاف من الله بغير علم. لهذا كان العلماء أشد خشية لله جل وعلا، لأنهم جمعوا بين الخوف من الله والعلم به سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. فبين في هذا الحديث أن الخشية سبب ومانع في الوقوع في معصية الله جل وعلا. نعم يا عبد الله، فإذا ملأت وامتلأ قلبك بالخشية من الله حالت الخشية بينك وبين معصية الله جل وعلا. ولهذا ما ترك معصية الله إلا من خشي الله ومن خاف الله سبحانه وتعالى. وكلما ضعفت الخشية من الله والخوف من الله تجرأ العبد على معصية الله وسهلت عليه معصية الله. ولهذا انظروا إلى من ذكرهم الله وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في من حققوا ووفقوا لهذه الصفة العظيمة. فهذا نبي الله يوسف عليه السلام، يقول الله عنه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله. فما الذي حال بينه وبين امرأة جميلة في بيتها وبمالها والأبواب مغلقة، كل دواع فاحشة قد تيسرت، لكنها الخشية من الله جل وعلا، لكنها الخشية من الله جل وعلا حالت بينه وبين أن يرتكب الفاحشة. عليه السلام قال معاذ الله. هكذا معاشر المسلمين، فكم من إنسان تيسرت له دواعي الزنا والفاحشة لكن الخشية حالت بينه وبين هذه المعصية. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. ما الذي حال بينه وبين أن يرتكب الفاحشة في هذه المرأة التي جمعت بين الجمال والمال؟ وهذا من دواعي الزنا، إنها الخشية والخوف من الله جل وعلا. ونحن معاشر المسلمين، ما أقرب المعاصي في هذه الأيام وما أسهلها على كثير من الشباب. المعاصي اليوم أقرب من كل زمان، المعاصي في الجوالات والمعاصي في الخلوات والمعاصي في الشوارع والمعاصي في البيوت. صار الناس اليوم أقرب إلى المعصية مما مضى. فإن لم تكن في قلوبنا خشية لله جل وعلا وخوف يحول بيننا وبين المعاصي، فإن المعاصي ستحرقنا والعياذ بالله، ستهلكنا والعياذ بالله، لكثرتها معاشر المسلمين ولقربها لكثير من المسلمين. ولهذا ظهر أثر المعاصي من غفلة وإعراض وترك للدين وترك للصلاة. ما السبب معاشر المسلمين؟ إنها المعاصي قد صارت وكونت رانا على القلوب، وظهر أثرها على أحوال الكثير من الناس بسبب كثرة المعاصي واقتحامها وقربها من الناس وضعف الإيمان بالله وكثرة الدواعي إلى الفتن. من هنا تجرأ الكثير منا إلى المعاصي، لكن العبد إذا سأل الله خشيته ورجا من الله أن يمن عليه بالخوف منه والخشية منه، حالت هذه الخشية من أن يقترب هذه المعصية، وإلا فالندم آت والعياذ بالله. كما قال الله سبحانه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ويقول سبحانه ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو معكم، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإلينا ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. انظروا إلى عاقبة عدم الخوف والمراقبة والخشية من الله سبحانه، كيف يحرق يحصل من الندم للمقتحم للمعاصي والذنوب الذي انفرد وخلا بالمعصية ونسي مراقبة الله وقل خوفه من الله سبحانه، انفرد بالجوال أو انفرد بالشاشة، أغلق الغرفة ونظر إلى الإباحيات أو خلا بامرأة وبفتاة، بل صارت الجراءة في فعل المعاصي حتى أننا نسمع في مثل هذه اليوم في هذه الأيام من يأخذ الفتيات ويضعهن في السيارات ويفعلون المنكرات والعياذ بالله. فأين الخوف من الله والخشية من الله سبحانه وتعالى؟ فإذا لم يمن عليك ربك بالخوف منه والخشية منه فإنك تقتحم المعاصي اقتحاما والعياذ بالله. وما أسهلها في هذه الأيام وما أكثرها في هذه الأيام تبرج وسفور وفتيات أصلحنا الله وإياهن، يخرجن لفتنة الشباب وأمور يندلها الجبين وضعف للإيمان وقلة الخوف من الله، فظهرت المنكرات وارتكبت الفواحش والموبقات والعياذ بالله. ولا يأمن حتى الصالح الذي ربما يكون عنده شيء من الصلاح، بل ربما يكون من أهل القيام في الليل، ولكن إذا قلت خشيته من الله فإنه معرض لعقوبة الله جل وعلا. جاء بالسنن من حديث ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، جبال من الحسنات صلاة وصدقة وحج وقيام وتلاوة للقرآن، فما بال هذه الحسنات يجعلها الله هباء منثورا. وفكر أنت أيها المقصر الذي ربما ليس معه من الحسنات إلا قليل وأنت تقتحم المعاصي والسيئات، هذا عنده جبال من الحسنات يجعلها الله هباء منثورا. ما السبب؟ ما هي الجريمة التي فعلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال: أما إنهم إخوانكم ومن أبناء جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يقومون الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وما أكثر المحارم اليوم التي تنتهك، محارم حسية ومحارم معنوية. فانتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله أن تجرجرك المعاصي إلى ما لا يحمد حكمه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به، أي ما يكون سببا يمنعنا من معصيتك، يحول بيننا وبين معصيتك. فلنكثر من مثل هذه الأدعية التي دعا بها نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. هذه النعمة الثانية، أن يمن الله عليك بالطاعة، يقويك على فعلها ويوفقك لآدائها. فإن البعض قد يكون طائعا لكنه عنده تقصير في فعل الطاعة وعنده تخاذل في فعل الطاعة، لا يأتي بالطاعة على الوجه المطلوب، لكنه إذا وفقك الله لطاعته تقوم بالنوافل قبل الفرائض، وتقوم بالفرائض على وجه الكمال والتمام، وتسعى أن تؤدي طاعة ربك على الوجه الذي أراده سبحانه وتعالى، فهذه نعمة عظيمة. اليوم هناك تكاسل في طاعة الله، بل وصل البعض فينا ومنا إلى أن صار متصفا بصفات المنافقين الذين قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالصلاة البعض يؤديها باستثقال، وكذلك ذكر الله جل وعلا القليل من يذكر الله وهم في غفلة، إلا من رحم ربي. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. أنا معاشر الأحبة، إلى أن من نعم الله جل وعلا على العبد أن يجمع له مثل هذه الصفات، ومنها كما سمعت أن يوفقك الله لطاعته فتؤدي عبادة الله بهمة ونشاط ورغبة لا بتكاسل وتأخر. والله قد قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال سبحانه: في ذلك فليتنافس المتنافسون. وها نحن مقبلون على شهر الطاعة، فانظر يا عبد الله إلى همتك وإلى رغبتك كيف ستكون، وكيف ستقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. فإذا أديت طاعة الله فهذه من نعم الله جل وعلا، وانتفعت بطاعة الله كما قال جل وعلا في كتابه الكريم مبينا حال الصالحين وكيف كانوا في طاعتهم لله جل وعلا. وانظروا إلى أحوالنا وما وصلنا إليه من التقصير، ليس فقط في النوافل بل حتى في الواجبات والتأخر عنها. الله يصف أصحاب محمد فيقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هكذا كانوا، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أين نحن معاشر المسلمين من مثل هذه الصفات من طاعة الله على وجه التمام؟ لقد حصل فينا تقصير، وحصل منا تقصير عظيم، ليس فقط في النوافل والمستحبات بل حتى في الواجبات، إلا من رحم الله. فإذا وفقك الله لطاعته أديت طاعته على ما أراد الله بهمة ونشاط ورغبة، فاعلم أن الله أراد بك خيرا. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في طاعة الله، والأمثلة كثيرة والمقام لا يتسع، وقد قرعت مسامعكم كثير من الأمثلة، فأين نحن من أولئك الرجال؟ اليوم منا من يتأخر عن صلاة الفجر وينام عنها ليس مرة ولا مرتين بل أكثر، منا من لا يعرف السنة الفجر القبلية، له شهور ما يقوم إلا وقد شرع الإمام في الصلاة، منا لا يوتر، ومنا من لا يصلي الضحى، منا من قصر في طلب العلم بل هجره وهو من أعظم الطاعات، ويا ليت أنه انشغل فيما ينفعه، بل ذهبت أوقاته في القيل والقال، فلا تزود من العلم ولا تزود من الطاعات، فساء حاله وتقهقر. وهكذا هي النفس إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بمعصيته، وإن لم تحملها على طاعة الله حملتك على معصيته. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر إلى أثر الطاعة والعمل بطاعة الله، إنك تسدد وتؤيد من الله سبحانه وتعالى، وتسير جوارحك فيما يرضي الله، لأنك سعيت في طاعة الله وتسعى في طاعة الله جل وعلا. ألا فلا نفرط معاشر المسلمين في طاعة الله جل وعلا، فإنها موصلة إلى الجنة، وإنها تقربك من الله، وتحظى بمحبة الله وعناية الله جل وعلا. كل طاعة تقدر عليها لا تتأخر عنها، وقم بها ما دام في جسدك عافية، وما دامت روحك في جسدك لا تتأخر، لا تتأخر عن معصية، عن طاعة الله جل وعلا، وابتعد عن معصية الله جل وعلا. هذا مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. فالطاعة توصلك إلى الجنة مع توحيد الله ومع القيام بما أوجب الله، فإذا أطعت الله جل وعلا كانت الطاعة سبباً لدخولك الجنة يا عبد الله. وها نحن كما سمعت قريبون من شهر رمضان، فلنهيئ أنفسنا لهذا الشهر، ولنحافظ على أوقاتنا في حياتنا كلها، ولكن في شهر رمضان من باب أولى، فهو موسم الخير، فإياك يا عبد الله أن يذهب عليك هذا الشهر، وأن يذهب عليك عمرك ولم تستفد إلا القليل، فأنت أحوج إلى الحسنة من الحسنات، أنت أحوج إلى الحسنة والحسنات، فلا تفرط في حسنة تستطيع أن تكتسبها على حسب ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا قذف الله في قلبك اليقين كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. واليقين سكون القلب بالإيمان بالله والرضا بقضاء الله وقدره، فإن المصائب والمحن تضطرب بها القلوب، وإذا اضطربت بها القلوب اضطربت الجوارح، لأن القلب كالملك للجوارح، إذا سكن القلب سكنت الجوارح. وما أكثر المصائب في مثل هذه الأيام، مصائب مصائب كثيرة يا عباد الله في هذا الزمن، مصائب مالية وسياسية ومجتمعية وغيرها من المصائب التي إن لم يمن علينا ربنا باليقين به سبحانه وتعالى تزلزلت القلوب واضطربت القلوب. ولكن إذا قذف الله في قلبك اليقين وآمنت أن ما هو حاصل بقضاء الله وقدره سكن قلبك وهدأ قلبك، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهكذا هو اليقين تسكن به القلوب وتهدأ به النفوس. وإلا فإن الفتن كثيرة يا معاشر المسلمين، لا تخفى عليكم ما تمر به الأمة الإسلامية على وجه العموم، واليمن على وجه الخصوص، محن وفتن وابتلاءات عظيمة. فإذا لم يمن الله عليك باليقين، وقد سألته إذا ما من الله عليك باليقين اضطرب قلبه، ولكن إذا سألت الله اليقين ومن الله عليك باليقين سكن قلبك وهدأت نفسك. فما أحوجنا معاشر المسلمين إلى اليقين بالله وبقضاء الله وقدره، ما أحوجنا إلى ذلك. ولهذا هذه الأدعية المباركة ينبغي للمسلم أن يهتم بها وأن يهتم بكل دعاء، فما أحوجنا إلى الدعاء في مثل هذه الأيام. وقد فرط الكثير منا بالدعاء، تمر ساعات الإجابة وساعات الفضائل التي يستجاب فيها الدعاء، وأكثرنا في غفلة، أكثرنا في غفلة عن هذه الساعات التي يستجاب فيها الدعاء. وهكذا سيأتي علينا شهر رمضان الذي فيه تجاب دعوة الصائم، فكن مستعدا بالدعاء ليس فقط في رمضان، ولكن احرص أيها المسلم أن تجعل لك نصيبا من الدعاء. إذا قمت في الليل قبل الفجر، إذا جئت إلى المسجد بين الأذان والإقامة، إذا جاءت آخر ساعة من يوم الجمعة، فلا تغفل أن تدعو لنفسك ولأهلك ولإخوانك المسلمين بالأدعية المباركة، كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أعظم هذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.